بيان عليكم السلام. في بيان الفرق بين الأصل والتابع وما هي الضابطة في كون الشيء أصليا وفي كون الشيء تابعا، قلنا توجد أربعة احتمالات. الاحتمال الأول ما ذكره العلامة حيث قال ما أخذ في العقد على نحو الشرطية فهو تابع ولا تضر الجهالة به، أما ما أخذ على نحو الجزئية فهو مقصود أصلي ويشترط العلم به. إذن التابع هو ما أخذ شرطا والأصلي ما أخذ جزءا، هذا ما قاله العلامة. ولكن جماعة من الفقهاء أشكلوا على العلامة، منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض، قال أشتري منك هذه الأرض بشرط أن يكون الزرع معها. ذكر المحقق إنما قاله البعض، ويقصد كلام العلامة، من أن الشيء إن أخذ شرطا فهو تابع ولا يشترط العلم به، وإن أخذ جزءا فهو مقصود أصلي يشترط العلم به. يقول هذا الكلام الصادر من العلامة ليس تاما، لأن المدار ليس على الشرطية أو الجزئية. ودليلنا على ذلك أمران. الأمر الأول إن الشيء إذا كان واقعا وعند العرف تابعا فهذا لا يضر الجهل به في صحة البيع. إذا كان واقعا وعرفا هو تابع، فالجهالة به غير ضارة، سواء ذكر في الكلام على هيئة الشرط أو ذكر على هيئة الجزء، لأن اللفظ لا يؤثر. احنا كلامنا مو مع الألفاظ كما يقول العلامة، لا، سواء ذكر في اللفظ بطريقة الشرط أو ذكر في اللفظ بطريقة الجزء، هو إذا كان عرفا من التوابع فالجهالة به لا تضر. كالحمل التابع لأمه فالجهالة به غير مضرة، سواء قال اشتريت منك الأم بشرط أن تكون حامل، أو قال اشتريت الأم وحملها، هسه على نحو الشرطية أو على نحو الجزئية، ما دام هو واقعا وعرفا تابع فالجهالة لا تضر به، والعكس صحيح. يعني شنو العكس صحيح؟ إذا كان الشيء واقعا وعند العرف ليس تابعا بل هو أمر أصلي فالجهالة به مضرة، سواء ذكر في الكلام على نحو الشرطية أو ذكر على نحو الجزئية. فالمدار ليس على الألفاظ، وإنما المدار على الواقع والفهم العرفي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، أفتى الفقهاء بأنه لو باع الشاة وحملها فالمعاملة صحيحة، مع أن الحمل هنا أخذ على نحو الجزئية أو أخذ على نحو الشرطية. لو باع الشاة وحملها أخذ على نحو الجزئية، فعلى مقتضى كلام العلامة أنه إذا أخذ على نحو الجزئية المعاملة باطلة، بينما الفقهاء أفتوا بالصحة. إذن المدار ليس على صيغة الكلام، حتى لو أخذ على نحو الجزئية لكن الحمل في الواقع هو تابع، ولذلك المعاملة صحيحة. إذن ما قاله العلامة ليس صحيحا. وهكذا ذهب إلى ذلك الشهيد الأول والشهيد الثاني والشيخ الطوسي، كلهم خالفوا ما قاله العلامة. قال: وقد ذكر هذا، يعني شنو هذا؟ يعني الفرق الذي ذكره العلامة بين التابع والأصلي. وقد ذكر هذا الفرق الذي ذكره العلامة، ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض. قال من الذي قال؟ المحقق الثاني قال: وما قد يوجد في بعض الكلام، يقصد كلام من؟ يقصد كلام العلامة، من أن هذا كلام العلامة، من أن المجهول إن جعل جزءا من المبيع لا يصح، لأن أخذ على نحو الجزئية فهو ليس تابعا، وإن اشترط صحة يعني أخذ على نحو الشرطية فهو تابع، هذا ما قاله العلامة، وإن اشترط صحة ونحو ذلك فليس بشيء. هاي فليس خبر علما لقوله وما قد يوجد في بعض الكلام، وما قد يوجد في بعض الكلام فليس بشيء، لأن المعيار ليس على الجزئية أو الشرطية، بدليلين. الدليل الأول: لأن العبارتين لا أثر لها. هسه أخذنا على نحو الجزئية أو أخذنا على نحو الشرطية، هذا مو مهم، المهم واقعا وعرفا ما هو، فإن كان واقعا هو جزء فحتى لو ذكرنا على نحو الشرطية فالمعاملة شنو؟ باطلة، والعكس صحيح. لذلك يقول: والمشروط محسوب من جملة المبيع، فيما لو عده العرف جزءا من المبيع فهو جزء حتى لو ذكر على نحو الشرطية. الدليل الثاني: ولأنه لو باع الحمل والأم صح البيع، مع أنه الحمل والأم ظاهر الكلام على نحو الجزئية فقال صح البيع بإجماع الفقهاء، الكل أفتى بأن هذا البيع صحيح، بينما على كلام العلامة لابد أن نقول باطل، ولا يتوقف على بيعها يعني الأم واشتراط الحمل كما قال العلامة. العلامة يقول لابد من اشتراط الحمل حتى تكون المعاملة صحيحة، نقول لا، حتى لو ذكر على نحو الجزئية فالمعاملة صحيحة. لماذا؟ وذلك لأن الحمل واقعا وعرفا تابع لأمه، فسواء ذكر شرطا أو ذكر جزءا فالمعاملة صحيحة، ولا تضر الجهالة بالحمل. وهو يعني شنو هو؟ أن المعيار في الأصل والتبعي ليس هو ما ذكره العلامة من أن الشرط تابع والجزء أصلي، وهذا هو الظاهر من الشهيدين في اللمعة والروضة، حيث اشترط في مال العبد المشروط دخوله في بيع العبد. هاي المشروط صفة المن للمال، في مال العبد المشروط دخوله في بيع العبد. إذن هذا المال أخذ على نحو الجزئية لو الشرطية؟
شرطية.
إذن إذا كنا مع كلام العلامة فتصح المعاملة حتى لو كان المال مجهولا، لأنه ما زال مشروطا فهو تابع، وإذا كان تابع فلا تضر الجهالة. بينما شوف الشهيدين شنو قالوا، حيث اشترط في مال العبد المشروط دخوله في بيعه، اشترط استجماعه، استجماع من؟ مال العبد، لشروط البيع، ومنها أن يكون معلوما. بينما إذا بقينا مع كلام العلامة، هذا المال قد أخذ شرطا، وإذا أخذ شرطا فهو تابع، وإذا أخذ تابع فلا يضر الجهل به. إذن الشهيدان لا يقبلان على ما قاله العلامة. وقد صرح الشيخ الطوسي قدس سره في مسألة اشتراط مال العبد، يعني أيضا مال العبد أخذ على نحو الشرطية، صرح باعتبار العلم بمقدار المال مع أنه أخذ على نحو الشرط. وعن الشهيد الأول قال: لو اشتراه، يعني اشترى العبد وماله، صحه، مع أن هذه العبارة أن المال أخذ على الشرطية لو على الجزئية، على نحو الجزئية عطف، لو اشتراه وماله. فإذا بقينا مع كلام العلامة لابد أن نقول المعاملة باطلة، لكن الشهيد يقول صحة حتى لو أخذ على نحو الجزئية. ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا، أصلا كل الشروط هاي شنو؟ ما معتبرة في مال العبد. لماذا؟ لأن مال العبد تابع، وإذا كان تابعا فالجهالة لا تضر به وإن أخذ بنحو الجزئية. طبعا هذا يقول الشهيد الأول: إن قلنا إن العبد يملك وإن أحلنا ملكه، يعني العبد لا يملك، هذا يعني أن المال ملك من؟
مولا،
ملك المولى الأول. فإذا دخل في البيع فهو إنما يدخل على نحو الجزئية، واقعا راح يصير جزء العبد جزء المبيع، ومال المولى جزء آخر للمبيع. وإذا كان على نحو الجزئية واقعا اشترط، يعني شنو اشترط؟ يعني اشترط العلم به، ولو ذكر في الكلام على نحو الاشتراط لكنه في الواقع هو جزء. يعني ان قلنا ان العبد يملك فمال العبد واقعا تابع فلا يشترط العلم به، وان قلنا ان العبد لا يملك فمال العبد واقعا جزء المبيع فيشترط
العلم به.
ولا علاقة لنا باللفظ، هسه باللفظ ذكر شرطا او ذكر جزءا. قال في الدروس: لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالاقوى الصحة، بينما كلام العلامة عدم الصحة. لماذا؟ يقول: لانه جعل الحمل جزءان يقول بمنزلة الاشتراط، لأنه واقعا وباطنا وحقيقة فهو شرط وليس جزءا، الحمل تابع وليس جزء المذيع. ولا تضر الجهالة بالحمل، لماذا؟ لأنه تابع واقعا، وإن ذكره في الكلام على أنه جزء، واختاره جامع مقاصد. إذن الخلاصة، إن العلامة عرف التابع بمن؟ بما أخذ على نحو الشر وليس على نحو الجزء. وقد رده هؤلاء الفقهاء، المحقق الثاني والشهيد الأول والشهيد الثاني والشيخ الطوسي، لم يوافقوا على هذه الضابطة. إذن ما هو رأيهم هؤلاء الفقهاء الذين ردوا على العلامة؟ ما هو رأيهم في التابع والأصلي؟ الجواب، وهذا هو الاحتمال الثاني في معنى التابع، يحتمل أن يراد من التابع التابع العرفي بحسب الفهم العرفي، يعني إن المرجع ليس إلى الاشتراط أو الجزئية، وإنما المرجع إلى الفهم العرفي، فما عده العرف تابعا فلا تضر الجهالة به، وما عده العرف جزءا فيشترط العلم به. فمثلا لو باعه الدار، عرفا ماذا يقولون لو باعه الدار؟ يقولون حديقة المنزل تابعة علم للدار، فلا يشترط العلم بالحديقة، أن قد مساحتها وشنو بيها، لأنها تابعة علم للدار. وهكذا لو باعه الشاة فإن حملها شنو؟ تابع لها. لو باعه دجاجة فالبيضة تابعة لها، وهكذا. إذن المدار في التابع على ماذا؟
فهم العرف،
على تحديد العرف، يعني العرف يقول هذا تابع، هسه سواء ذكر في الكلام شرطا أو ذكر جزءا، هذا هو الاحتمال الثاني في قبال كلام العلامة. ثم التابع في كلام هؤلاء الذين ردوا على العلامة يحتمل أن يراد به، طبعا في كلامهم احتمالان، هذا الاحتمال الأول اللي هو حسب التسلسل ايش راح يصير، الاحتمال الثاني في تعريف التابع، التعريف الأول تعريف العلامة، وهذا التعريف الثاني. قال أن يراد به يعني التابع ما يعد في العرف تابعا. ما هو مثاله؟ قال كالحمل مع الأم، واللبن مع الشاة، والبيض مع الدجاج، ومال العبد معه، والباغ في الدار، الباغ يعني الحديقة، وخصوصا إذا كانت تحتوي على كرمة يعني على عنب. الباغ كلمة فارسية بمعنى حديقة، طبعا إذا كانت في البيت حديقة صغيرة تسمى باغت وليس باغ. المهم هذا هو المقصود، إذا باعه الدار في العرش يقولون أن الحديقة تابعة للبيت. والقصر في البستان، لو باعه البستان فمن توابعه البيت الذي في البستان، حتى البيت مو القصر، وأن القصر يمكن أن يكون من التابع. إذا كان قصرا العرف لا يقول من التوابع، بل بالعكس البستان تابع للقصر، ونحو ذلك مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع. يا هو المتبوع، وهو الدار أو الشاة أو الأم أو الدجاجة، المتبوع اللي هو المقصود الأصلي، فالبيع ينسب إلى الدار إلى الدجاجة لا إليهما معا. يعني المن والمن؟ إلى الحديقة والدار. لا، المقصود الأصلي هو الدار، وإن كان في بعض الأحيان في بعض الموارد الجزئية يكون المقصود الشخصي للمشتري هو شنو؟
التابع.
هو التابع، أو المقصود هو الأمرين معا، لكن هذه موارد جزئية. نحن مع القاعدة العامة، لذلك يقول وإن فرض، الواو وصلية، حتى وإن فرض تعلق الغرض الشخصي بكليهما في بعض الأحيان، بل تعلق الغرض بالتابع خاصة أحيانا. يقول كما قد يتفق في حمل بعض أفراد الخيل، يعني هو يشتري الأم وقصد الحقيقي شنو؟
حمل.
الحمل وليس الأم، لكن هذه موارد جزئية وشخصية، والمدار ليس عليها، وإنما المدار على ما يفهمه العور. وهذا يعني شنو هذا؟ أن المدار على الفهم العرفي هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات، كما تقدم عن الدروس وجامع المقاصد من صحة بيع الأم وحملها. لماذا يصح؟ لأن الحمل تابع عرفا، عرفا يرون الحمل تابعا، وإن أخذ في الكلام على نحو العطف والجزئية. سواء ذكر شرطا أو ذكر جزءا فهو عرفا تابع لأمه. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة المتقدم في القواعد، ماذا قال العلامة؟ قال ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا. يعني من الذي كان تابعا؟ المجهول. ويجوز بيع المجهول مع الانضمام إلى المعلوم إذا كان المجهول تابعا للمعلوم. علق عليها جامع المقاصد فقال إن إطلاق العبارة، يعني عبارة العلامة، يشمل ما إذا شرط حمل دابة في بيع دابة أخرى. يعني هو لم يشترط الشاة وحملها، الدابة وحملها، بل باع دابة أخرى وشرط مع تلك الدابة الأخرى حمل هذه الدابة. يقول كلام العلامة شامل لهذا المورد، أن إطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابة، أين شرطه؟ في بيع دابة أخرى. إلا أن يقال، هذا محل الشاهد، إلا أن يقال التبعية إنما تتحقق عرفا إذا باع الحمل مع الأم وليس مع دابة أخرى، وإلا مع دابة أخرى فعرفا هو تابع وليس تابعا. ليس تابعا، الحمل إنما يكون تابعا إذا بيع مع أمه لا مع دابة أخرى. لذلك قال التبعية العرفية إنما تتحقق مع الأم. لماذا؟ لأنه اشتراط الحمل أو الحمل، لأن الحمل حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ إذا أخذ مع أمه، لأن الحمل حينئذ بمنزلة بعض أجزائها، أجزاء من؟ أجزاء الأم، وكل جزء تابع للكل، فالحمل تابع لأمه. وإن كان هو ليس تابعا لدابة أخرى. ثم ذكر جامع المقاصد مثالا قال ومثله مثل من يعني مثل الحمل ومثل الحمل زخرفة جدران البيت. فزخرفة جدران البيت أيضا شنو تابع للجدار. المصنف يقول وفي التمثيل نظر. ليش في التمثيل نظر؟ يقول لأن التابع على نوعين. النوع الأول هو التابع الذي يذكر في العقد من قبل المتبايعين. النوع الثاني التابع الواقعي سواء ذكر من قبل المتبايعين في العقد أو لم يذكر. اشترط أو أخذ جزءا قصده المتعاقدان أو لم يقصده المتعاقدان. وكلامنا الآن في التابع من النوع الأول. يعني شنو التابع من النوع الأول؟ الذي يذكر في البيع من قبل المتبايعين، الذي يقصد ويذكر في البيع. هل ذكره على نحو الشرط أو على نحو المهم أنه يقصد ويذكر. أما مثال الزخرفة الزخرفة فهو مثال للتابع من النوع الثاني الذي هو تابع سواء ذكر منهما أو لم يذكر. فهذا التمثيل صحيح أو غير صحيح؟ هذا التمثيل فيه نظر. قال وفي التمثيل نظر لخروج زخرفة الجدران عن محل الكلام في المقام، لأن كلامنا في التابع من النوع الأول، بينما زخرفة الجدران من التابع من النوع الثاني الذي سيأتي الكلام عنه في آخر المسألة. إلا أن يريد جامع المقاصد من الزخرفة مثال الأجزاء، يعني ما يريد التمثيل علما للتابع وإنما يريد التمثيل للجزء. لماذا؟ لأنه قال لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها ومثله، يعني مثله من يا ناحية
جزئية.
من ناحية الجزئية زخرفة جدران البيت، فهذا صحيح لكن هو خارج عن محل كلامنا. إلا أن يريد مثال الأجزاء لا مثال التابع، لأن الزخرفة ليست تابعا بهذا المعنى الذي نتكلم عليه. إذن هذا هو المعنى الثاني الذي ذكر للتابع. المعنى الأول ما ذكره العلامة، المعنى الثاني ما ذكره هؤلاء الفقهاء. ما هو المعنى الثاني؟ الفهم العرفي. ولكن لا يمكن أن يكون هذا المعنى أي الفهم العرفي هو المقصود لهؤلاء الأعلام كالمحقق الكرفي والشهيد الأول والثاني. لا يمكن أن يكون مرادهم أن الضابطة هي الرجوع المن إلى العرف، وذلك لأنهم أفتوا في مال العبد. قالوا إذا باع العبد وماله اشترط العلم بمال العبد، اشترط العلم بمال العبد، مع أن مال العبد عرفا تابع، فلو كان المدار على الفهم العرفي لحكموا بأن مال العبد لا يشترط العلم به، لأنه عرفا هو تابع، ولكنهم مع ذلك أفتوا باشتراط العلم بمال العبد، وهذا يعني أن المدار ليس على التابع العرفي، وإلا لو كان المدار على التابع العرفي فمال العبد تابع عرفي ولا تضر الجهالة به. قال لكن هذا، يا هو هذا المعيار الثاني والضابط الثاني، وهي الرجوع إلى العرف، ينافي ما تقدم من اعتبارهم العلم في مال العبد وفاقا للشيخ الطوسي قدس سره، مع أن مال العبد تابع عرفي كما صرح به في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط ماله، فإذا كان المدار على العرف لم اشترطوا العلم بمال العبد لأنه تابع عرف، فمن اشتراطهم العلم بمال العبد نفهم أن المدار ليس على التابع العرفي. إذن ما هو المدار؟ لحد الآن أبطلنا ما ذكره العلام وأبطلنا المعيار الثاني، فيأتي المعيار الثالث. المعيار الثالث إذا كان يملك، إذا كان يملك
فلعله
لا هم الظاهر أنه إذا كان يملك، وإذا كان لا يملك فالاشتراط واضح بعد ما في مشكلة. التفسير الثالث للسابع ما يحتمل في كلام هؤلاء أيضا، وهو أن يكون المراد من التابع بحسب قصد المتبايعين، يعني ما قصده المتبايعان فهو شنو؟ ما قصده المتبايعان فهو ليس تابعا ويشترط العلم به، أما التابع فهو ما لم يقصده المتبايعان. مثلا لو كان قصد المتبايعان المتبايعين من بيع الأجمة هو القصد، يعني قصده شراء القصد، فإذا كان في الأجمة سمك قليل فهذا السمك راح يصير
تابع،
راح يصير تابع لأن المقصود بالمعاملة هو
أجمة
القصد، أما السمك فليس مقصودا، ولذلك الجهالة به مضرة أو ليست مضرة؟
ليست
مضرة. والعكس صحيح، لو كان المقصود الأصلي هو شراء السمك وكان في الأجمة قليل من القصب، فالقصب إيش راح يصير؟ راح يصير تابع وإن كان مجهولا فلا يضر. إذن ما هو التابع؟
ولم يقصد
التابع هو ما كان المقصود من البيع غيره، يعني غيره، أما المقصود بالبيع فهو الأصلي وليس التابع. قال ويحتمل أن يكون مراد هؤلاء الأعلام، هذا الاحتمال الثالث حسب التسلسل، التابع بحسب قصد المتبايعين. ما هو تعريفه؟ وهو يعني التابع، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره. طبعا إذا قرأنا المقصود اسم يكون، ما يكون المقصود بالبيع غيره، ونقدر نعكسه نقول ما يكون المقصود بالبيع غيره، كلاهما صحيح، ولكن الأصح هو هذا اللي قلته أولا، ما يكون المقصود بالبيع غيره، هذا هو التابع. أن يكون المقصود بالبيع شيء آخر، يعني التابع تعرفه بطريقة أخرى، عرف التابع هو ما لم يكن مقصودا بالبيع. التابع هو ما لم يكن مقصودا بالبيع، ما يكون المقصود بالبيع غير، وإن لم يكن تابعا عرفيا، حتى وإن كان العرف لا يراه تابعا، المهم هو تابع إذا لم يكن مقصودا للمتبايعين. مثاله كمن اشترى قصب الآدام وكان فيها قليل من السمك، فما هو المقصود؟
قصب.
القصب، أما السمك
مجهول،
فهو ليس مقصودا فيكون تابعا، أو بالعكس، أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب، فما هو التابع؟
قصب.
القصب، لأنه ليس هو المقصود بالشراء. فالمدار على قصد المتبايعين، وقصد المتبايعين له حالتان، الحالة الأولى القصد النوعي، أي نوع العقلاء والمتبايعين يقصدون ذلك، الحالة الثانية أن يكون المقصود الشخصي من شخص المتبايعين، سواء قصد نوعيا أو لم يقصد نوعيا. إذن قصد المتبايعين إما أن يراد به القصد النوعي، وإما أن يراد به القصد الشخصي، ثم يذكر شواهد على القصد النوعي، ثم يقول ولا شاهد على القصد الشخصي. قال وهذا أيضا، يعني شنو هذا؟ هذا القصد، قصد المتبايعين قد يكون كذلك، يعني مقصودا أو غير مقصود بحسب النوع، وقد يكون كذلك بحسب الشخص. والمثالان المتقدمان، يا مثالان
سمك،
سمك والقصب، مثالان للقصد النوعي، مثالان علما للقصد النوعي. أما مثال القصد الشخصي، مثال القصد الشخصي، لو جاء إلى أجنة مليئة بالقصب وفيها سمكات قلائل، وهذا يحتاج إلى شراء السمك لأن جايين ضيوف ويريد يسوي لهم، يقدم لهم سمك، إذن وما وجد سمكا إلا هذه السمكات القلائل، وأبى صاحب الأجنة إلا أن يبيع القصب مع السمك، إذن هنا إذا كان المقصود النوعي فما هو المقصود النوعي؟ هو القصب، لأن الأكثر هو القصب، والذي يستحق الثمن هو القصب، لكن المشتري لغرض شخصي ولحاجة ضرورية أقدم على المعاملة وقصده السمك، لكن إذا بقينا مع النوع فالقصد لابد أن يكون إنما للقصد. قال بحسب الشخص، كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة ضرورية لكن لم يتهيأ له شراء السمك إلا في ضمن قصب الأزمة. والأول، يا هو الأول
النوعي.
القصد النوعي هو الظاهر من مواضع من كلمات العلامة في المختلف، منها في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، اللي يتقدم فيها رواية من الروايات السبعة في رواية سماعة، حيث حمل رواية سماعة المتقدمة، العلامة حملها على ماذا؟ على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن، يعني الثمن اللتر من الحليب بألف دينار، الآن المحلوب يقارب اللتر، فهو شو يقول له؟ يقول له أشتري منك هذا اللبن وما في الضرع بألف دينار، فإذا لم يجد شيئا في الضرع فالألف دينار يكون مقابل من
المحلوب،
يكون مقابل المحلوب، حيث حمل العلامة رواية سماعة على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن حتى إذا لم يجد شيئا في الضرع يكون الثمن مقابل محل الشاهد. قال ويصير أصلا، يا هو اللي يصير أصلا هذا المحلوب، والذي في الضرع تابعا، وهذا بحسب القصد الشخصي لو نوع المتعاقدين يقدم على هكذا معاملة، نوع المتعاملين يقدم على هكذا معاملة. إذن المدار على القصد النوعي. وقال أي شاهد ثاني، وقال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة، قال والمعتمد أن نقول إن كان الحمل تابعا صح البيع، كما لو باعه الأم وحملها أو باعه، هذا محل الشاهد، أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن وضم الحمل إليه، ما يقصد مثله بمثل الثمن، يعني يقصد، يعني القصد النوعي، ما يقصد مثله نوعا بمثل الثمن وضم الحمل إليه، فهذا لا بأس به وإلا كان باطلا. إذن ذكرنا جملة من الشواهد على القصد النوعي، وأما الاحتمال الثاني اللي هو شنو الاحتمال الثاني؟ القصد الشخصي. فيقول المصنف لم أجد شاهدا عليه ولم أجد دليلا عليه إلا التمسك بقاعدة لا غرر، وأن الغرر مبطل للمعاملة، وذلك لأن المشتري لو قصد بالثمن شيئا مجهولا وإن كان نوع المتبايعين لا يقدم عليه، وإنما هذا قصد شخصي، فإذا كان مجهولا فالمعاملة غررية وباطلة حتى لو كان هذا قصد شنو؟ شخصي وليس قصدا نوعية. قال: وأما الاحتمال الثاني أعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين، فلم نجد عليه شاهدا بخلاف الأول، لم نجد عليه شاهدا إلا ثبوت الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمجهول، وإن لم يكن هناك غرض نوعي وانتفاءه، انتفاء الغرر على تقدير تعلقه، يعني تعلق من الغرض الشخصي، وانتفاء الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمعلوم، لكن هذا قبل الكلام لو ما نقبله، هذا لا نقبله، لأنه قلنا سابقا وسيأتي أن المدار في الغرر ليس على الغرر الشخصي، وإنما المدار على الغرر النوعي. إذن هذا الاحتمال الثاني وهو القصد الشخصي، له شاهد أو ليس له شاهد؟
لا شاهد.
نعم يمكن حمل الإطلاقات المتقدمة من العلامة عليه. قال: ويمكن تنزيل إطلاقات عبارات المختلف عليه. على ماذا؟ على القصد الشخصي، كما لا يخفى، لأن العلامة شنو قال؟ إذا نرجع لعبارته، قال: إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا، وما قيدها، قال نوعا ومقصودا نوعيا، فهو يشمل المقصود الشخصي، فالمقصود الشخصي يبقى محتملا، وهكذا في العبارات البقية. إذن إطلاق عبارة العلامة وإن كان ظاهرا في القصد النوعي، ولكنه يحتمل أن يكون المراد القصد الشخصي. لحد الآن كم معنى ذكرنا للتابع؟ أولا للعلامة، والثاني لبعض الفقهاء على احتمال، والثالث لبعض الفقهاء على احتمال آخر. المعنى الرابع لصاحب الجواهر يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.